بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أخطاء في تصور معنى الغاية والنظام والتدبير والتغاير بين الموجودات. أنا كنت قد في حين الكلام عن المبادئ أنه سنأتي ونتكلم عن الأخطاء التصورية في أو الخطأ في فهم معنى الغاية والنظام والتدبير. وهذا الخطأ ليس خاصا يعني إذا صح أن نقول خاص بالطرف المقابل للنظرية الإلهية اللي هم الماديين، بل تجده أيضا في داخل من يقول بالنظرية الإلهية. إن هذا الأخذ ما بالعرض ما بالذات من معنى الغاية تجده شائع كما سيتم، وبسبب الهيمنة، يعني هيمنة يعني يعبر عادة نقول الهيمنة الثقافية، يعني أو هيمنة ما يتم تصديره في المجتمع يسمى المجتمع العلمي الغربي أو المادي، صار المتبادر من معنى النظام أو ما يستعمل به معنى النظام أو معنى الغاية هو المعنى المتداول في تلك الأوساط. يعني صار النظام مثلا مساوق أو يعنى به التعقيد، حال في النص موجود. عرفنا في المبدأ السابع كيف أن تصفح الكون ككل بأجزائه المستكملة بأنحاء مختلفة، يعني في أجزائه المستكملة أو حتى المتكونة في عملية التكون بأنحاء مختلفة، يضعنا بالمباشرة أمام كل جوهري مستكمل يحتوي على موجودات كثيرة هي أجزاء من كل في جوهره. وضحنا شو صار واضح شو المراد منها، ما في داعي يصير تكرار. نظرا إلى أنها مترابطة في جوهرها وفق سلسلتين طولية وعرضية بالنحو الخادم في استمرار تكون الأكمل واستكماله إما بالشخص أو بالنوع. وأنا يعني موضح الجهة وصف الكون بأنه كل جوهري ووصف الأشياء بأنها أجزاء من كل في جوهري، وهو هذا الترابط الجوهري وفق قوسين طولية وعرضية بالنحو الخادم في استمرار تكون الأكمل واستكماله إما بالشخص أو بالنوع. وعرفنا حينها أن ذلك هو معنى وجود الغاية في الطبيعة والكون، لأننا لا نعني بالغاية إلا الكمال الأخير من جهة ما أو مطلقة. يعني الغاية يعني الأكمل، فيكون معنى وجود غاية في الكون والطبيعة والكل، ومعنى أن الأشياء تتحرك وتتغير نحو غاية هو أنها تتغير وتتحرك نحو الأكمل. فيكون معنى وجود غاية في الكون والطبيعة والكل هو أن أجزاء الكل أي الموجودات تسير في تكونها وتغيرها كأجزاء من كل نحو الأكمل، وبالتالي نحو بلوغ الكون أي الكل الجوهري لكماله وتمامه. وهذا بين من نفس ملاحظة عملية التكون وبالنفس ملاحظة علاقة الكائنات ببعضها البعض وفقا للتفصيل الذي مر في عرض المبادئ من المبحث الأول من هذا الفصل. أما ما يتبادر إلى الذهن من أن الغاية تعني القصد فهو خطأ ناشئ من الخلط بين ما يكون بذاته وما يكون لا بذاته، وحدوث هذا الخلط يرجع إلى أننا ننزع في سلوكنا، يعني ما يكون بذاته، يعني ما هو بذاته للغاية وما ليس بذاته. وحدوث هذا الخلط يرجع إلى أننا ننزع في سلوكنا نحو الاستكمال والتمام، ننزع نحو الأكمل، أصلا ملاحظة الأكمل، ملاحظة الغاية، ملاحظة الكمال هي المحرك، هي المحرك الأول. ما لم تلحظ كمالا، ما لم تدرك الأكمل من جهة ما، ما تحركت، ما أردت. وما لم يكن في الأشياء استعداد للأكمل، لما تحركت، لما تغيرت حتى يحصل ذلك الأكمل الذي تفقده. بل يعني وجود الأكمل هو متضمن في نفس الاستعداد، وفي نفس قولنا أن هذا مستعد لكذا. فكذا هو الأكمل والكمال الذي بالإضافة إليه كان الاستعداد. وحدوث هذا الخلط يرجع إلى أننا ننزع في سلوكنا نحو الاستكمال والتمام، فنقصد من أفعالنا تحصيل التمام في كل حاجة ونقصد. يعني منشأ الخلط هو أننا نعمد إلى ملاحظة أنفسنا ونرى أننا نفعل، حينما نفعل نقصد تحصيل التمام في كل حاجة ونقص، انطلاقا من معرفتنا بالكمالات. ولأجل ذلك كان لأفعالنا غايات. يعني إنما كان هناك غايات لأفعالنا لأن أفعالنا هي أفعال نحو الأكمل، نحو تحصيل ما نراه، ما ندركه، ما نعتقد بأنه الأكمل. هلا سواء كان أكمل حقيقة أو أكمل بحسب الظاهر، بحسب ما يبدو، هذا أمر آخر. أي كمالات أخيرة تنحى نحوه. وكانت مقاصدنا تتعلق، يعني نزوعنا يتعلق بنيل تلك الغايات، بنيل تلك الأمور التي ندركها بوصفها أمورا هي أكمل. إلا أننا مع ذلك قد نخطئ في معرفة الغايات، فنقصد ما ليس بغاية حقيقة، يعني ليس أكمل حقيقة، بل ما ننظر إليه خطأ على أنه كذلك. يبدو لنا أنه الأكمل ولكن ليس كذلك، يبدو لنا أن اللذة هي الأمر الأكمل ولكنها ليست كذلك. ولأجل هذا الترابط بين الغاية والقصد في سلوكنا، صار معنى الغاية مختلطا بالقصد، وصار يفهم من قولنا أن هناك غاية أن المراد أن هناك قصدا، أن هناك نزوعا. وبالتالي بيجي يقال أنه إذا قلنا بأن في الكون غاية، فيقال هذا مصادرة على المطلوب، لأنه أن تكون هناك غاية فيعني أن هناك قصد، يعني أنت عم تفرض أن هناك كائن يقصد، ونحن نتحدث أنه بالأساس إن كان هناك هذا الكائن أو لا. فنتيجة الخلط في معنى الغاية يتم توهم أن هناك مصادرة على المطلوب. والحال أن هذا الفهم يأخذ الشيء المقارن لمعنى الغاية والمتفرع عليه في بعض الموارد، هي الموارد يعني الإنسان أو الحيوان الذي ينزع، الذي عنده نزوع، على أنه هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ. ولكن الأمر ليس كذلك، ليس هذا هو المقصود من القول بالغاية. وكذلك الحال في حمل معنى الغاية على النتيجة الأخيرة، ينظر إلى الغاية على أنها الأمر الأخير بغض النظر أنه هو أكمل أو ليس بأكمل. فإن الغاية لا تعني فحسب النتيجة الأخيرة، وإنما خصوص النتيجة الأكمل. وبالتالي ليست الغاية مطلق ما يحصل أخيرا، بل ما دام آخر التغير أمرا يكون أكمل. بل ما دام آخر التغير أمرا قد يكون أكمل وقد يكون أنقص، فإن الأول هو الغاية والثاني هو النهاية والفساد. وهذا الأمر ربما كان علي أن أشير أنا هنا في الحاشية، تعرض له أرسطو طاليس في، لم يعني تخني الذاكرة كما يقال، في المقالة الثانية من كتابه في الطبيعيات، المقالة الثانية على ما أذكر، إما المقالة الثانية أو الثالثة، الترديد يعني تشتد نسيان. هناك تكلم عن إنه المراد من الغاية هو الكمال الأخير والأكمل، وهذا شائع في كتابه في مبادئ الطبيعة أو في هذا النحو من الاستعمال شائع في كل الموضوعات التي كان عليه أن يتعرض إلى هذه النقطة. ولكن بحث هذه النقطة بالخصوص وتمييز معنى الغاية وتفصيلها كان في ذاك الكتاب. والأمر عينه ينطبق على النظام، حيث نخطئ في تصور معناه نتيجة الخلط بين ما هو جوهري وبذاته أولا وما هو متفرع عليه. فالنظام لا يعني أصل الارتباط بين الأشياء بنحو معقد أو مع كثرة التفاصيل المتشابكة، بل يعني الارتباط المتخادم بنحو يؤدي إلى بلوغ الأكمل وديمومته. والتخادم بهذا النحو هو العنصر الجوهري الأساسي الذي يكتسب به الارتباط أهلية أن يكون نظاما، محض الارتباط محض التعالق لا يسمى نظاما. وبما أن التخادم نفسه قد يتم من خلال شبكة ارتباطات هائلة يجد المرء عقبات وعقدا في فهمها وتطبيقها، فتقترن بمعنى النظام صفة التعقيد. وهذا هو أخذ الأحوال الذهنية أو الأحوال النزوعية عنوانا في تصور الأشياء أنفسها. تتصور النظام من الحيثية التي من الأثر الذي يتركه عليك أنت مثلا أو علي أنا، أنه يحدث تعقيدا، يحدث نوع من الصعوبة، نوع من الاضطراب. وكذلك الحال بالنسبة إلى المفهوم الغاية. فتقترن بمعنى النظام التعقيد، وقد يؤدي ذلك إلى أن ينظر إلى النظام على أنه يعني التعقيد والتشابك وكثرة الارتباطات. وانطلاقا منه بيجي واحد بيجي بيقول لك إنه هذا عندنا ارتباطات كثيرة ولكنها تؤدي إلى الفساد، وإلى ارتباطات عشوائية، ارتباطات غير مترابطة، ولكنها لا تؤدي، لا تعني أن هناك مبدأ واحدا حاكما عليها يؤدي إلى بلوغها، بل هي يعني يتفق أن تحصل معا. وإذا أردت أن تفسرها تجد تعقيدا كبيرا، لا تستطيع أن تفسرها، لا تستطيع أن تعرف كيف حصل هذا الأمر، ولكن الأمر ليس كذلك. فالتعقيد والترابط المتشابك خادم في بلوغ الأكمل، وقد يكون بنحو مضاد مثل الترابط والتشابك المعقد الذي تتذكر عليه الأحياء العشوائية في أطراف المدن، أو مثل التشابك والترابط الذي يصيب خيطا أو سلك الماء. فرغم أنها تتضمن تعقيدا هائلا وصعوبة بالغة في فهم كيف حصلت وفي حل عقدها وتشابكها، ورغم أنه في ترابط وفي تسلسل، إلا أنها ليست كذلك وفق نظام، أي وفق ترابط متخادم في بلوغ الأكمل. طبعا لما عم نحكي هون ما عم نحكي عن تحديد معنى اللفظ، وإن كان هو لازمه تحديد معنى اللفظ هنا أو ها هنا أمور نعقله. نحن نتحدث عن هذا الأمر الذي نعقله، وهو هذا النحو من الترابط. هذا النحو من الترابط معقول عن الأشياء، فهو أمر كائن معقول وضعنا له لفظ. الغرض هو تحديد ما نعقله وتمييز ما نعقله عن الأشياء من حيث ذاتها وما يحتف بها من عوارض حينما ننزع إليها أو حينما نعقلها، يعني الأحوال الذهنية والأحوال النزعية. وليس المسألة هي نزاع تحديد لفظي يعني، أو مسألة تحديد معنى اللفظ أو نزاع لغة، لأنه ما نتحدث عنه ليس أمرا مخترعا، ليس تركيبا ذهنيا معنى مثلا والله نحن اخترعنا كائن بالرواية مثلا أو شخصية بالرواية، ونجي نحن عم نتنازع أنه هذه الشخصية والله نسميها كذا أو نسميها كذا. لا، نحن نتكلم عن أشياء، عن أشياء كائنة في نفسها، عن معقولات تتحدد بها الأشياء عندنا، ونريد أن نميز ما ليس معقولا عنها بالذات عما هو معقول بالذات، حتى نضمن أن يتبادر إلى الذهن من استعمال اللفظ تلك الأمور المعقولة بالذات، فلا يتم استعمال اللفظ والحكم عليه بأمر هو بالعرض، ويتم النقد على الأدلة التي تستعمل هذا اللفظ بأمر هو بالعرض، معقول بالعرض عن ما يشير إليه اللفظ من معقولات عن الشيء. وما قلناه عن الغاية وما قيل في معنى الغاية والنظام يقال في معنى التدبير، إذ ليس معنى التدبير إلا حدوث التغير بحدود ومقادير متخادمة في بلوغ الغاية، أي الأمر الأكمل، يعني الغاية الأمر الأكمل. ووجود التدبير في الكون لا يعني إلا أن الموجودات تتغير وفق مقادير وحدود متسلسلة طولا وعرضا بالخادم في تكون الأكمل واستكماله وفي استمراره على هذا النحو، إما بنحو متصل أو بنحو متكرر كما سبق التفصيل، وبالتالي في استكمال الكون ككل. وبما أن التدبير يجعل من الشيء المدبر كلا واحدا، أنه في ترابط جوهري طولي وعرضي، فلا فرق في ذلك بين أن يكون الكل الناتج عن التدبير كلا عرضيا أو كلا جوهريا، يعني بغض النظر هذا الذي ينتج عن التدبير هو كل عرضي أو كل جوهري، ولا بين أن تكون الأجزاء أجزاء عرضية أو أجزاء في جوهرها. يعني أنت يصدق أنه هذا الكمبيوتر مثلا أو هذا الحاسوب هو كل أجزاؤه أجزاء بالعرض منه، بمعنى أنه ممكن تفرقه تبقى الأجزاء على حالها ليست كائنة بوصفها جزءا منه، لذلك لا نقول أنه هو كل جوهري، كونه هو الكون الجوهري لأجزائه أو كونه هو عين كون أجزائه. يعني سواء تكلمنا عن الصناعات أو عن الكون ككل، يعني بغض النظر أنه هذا الكل هو كل عرضي أو كل جوهري، في جميع الأحوال هذا الترابط المتخادم يجعلنا أن نقول أن هناك تدبير، ولا بين أن تكون الأجزاء أجزاء عرضية أو أجزاء في جوهرها. فسواء أكان الكل كلا عرضيا والأجزاء أجزاء عرضية، يعني اتصافها بالجزئية عرض عليه، أي توجد في نفسها بمعزل عن الكل، مثل أجزاء كل الصناعات كل الآلات توجد بمعزل عن الكل، يعني يمكن أن تبقى ويمكن أن تكون معزل عن الكل، طبعا وإن كان هي لا تكون بنحو مطلق معزل عن الكل، هي إنما كانت بذلك النحو من التركيب أو بذلك النحو، يعني إنما فصلتها وجعلتها بهذا النحو لأنه صار في تصور للكل الجوهري، يعني الكل الجوهري وجد بصورته عند العاقل أو عند المدرك أو عند الصانع، أي توجد في نفسها بمعزل عن الكل. أم كان الكل كلا جوهريا والأجزاء أجزاء في جوهرها، أي لا توجد ولا تكون هي بعينها إلا بما هي مترابطة ومتشكلة ضمن الكل. بغض النظر المسألة ليست هنا، ففي كلا الحالين يصدق على ترابطها المتخادم في تكون الأكمل أنه تدبير، وبالتالي لا فرق في التدبير بين أن تكون الأمور المدبرة مالكة لأفعال وانفعالات أخرى غير التي لها بما هي مدبرة ضمن الكل. يعني أنت أجزاء أي آلة لها أفعال وانفعالات بمعزل عن أفعالها وانفعالات ضمن الآلة، ممكن أن تحرق، ممكن أن تفعل بها أفعال تستخدمها لأشياء أخرى، مضافا أنه هي إذا وضعتها ضمن الآلة يكون لها أثر ويمكن يكون لها فعل معين، هذا حال. وبين أن تكون أفعالها وانفعالاتها الخاصة بها عين الأفعال والانفعالات التي تكون لها بما هي مدبرة ضمن الكل، هذا ما يصدق على كل الأشياء بالنسبة إلى الكل اللي هو الكون، اللي هو كل ما يكون. هذه الكائنات كل الكائنات أجزاء من كل في جوهرها ليس لها أفعال زائدا على أفعالها ضمن الكل الذي هي ضمنه وضمن الكل عم نقول عنه مدبر باعتبار ترابطها وتخادمها وتقدرها ضمن تسلسل طولي وعرضي خادم في بلوغ الأكمل. وإنما الفرق شو هو؟ من جهة أن التدبير في الأول تدبير عرضي، يعني عارض على الأشياء، ليس دخيلا في كونها. استثنت المعادن كلها، التدبيرها وجعلها ضمن آلة ليس داخلا في كون، ليس دخيلا في كون نفس المعدن. المعدن موجود بماذا عن التدبير أن تجعله آلة؟ كما هو الحال في صناعاتنا، حيث لا علاقة لنا بوجود أي واحد من الأمور التي تصنع منها مصنوعاتنا، بل هي كائنة أولا. ولأنها كائنة أولا ولأن تدبيرنا عرضي نستخدمها في الصنع، بل هي نفسها بمعزل عنا، فيكون ارتباطها بنا ارتباطا عرضيا متأخرا عن كون كل واحد منها، وكل واحد منا عفوا متأخرا عن كون كل واحد منها وكل واحد منا. هذا الارتباط بيننا وبينه في كونها موضوعا لصناعتنا وموضوعا لتدبيرنا متأخر عن كوننا وكونها، ومتأخر عن كون كل منا ذلك الموجود المعدن، يعني عن كون المعدن معدنا، عن كون الذهب ذهبا، أو عن كون الإنسان إنسانا، كلاهما متأخران عن كون التدبير والارتباط. مثلا صنع العقد، العقد مثلا، أو صنع الحلق، أو صنع أي آلة من الآلات، هذا في التدبير العرض. أما التدبير في الثاني اللي هو ليس للأجزاء أفعال وانفعالات خارج كونها ضمن الكل، كل ما لها هو بكونها ضمن الكل، لأنه هي أجزاء في جوارها من الكل، فلا فعل لها ولا ذات لها ولا شيء إلا بما هي ضمن الكل. أما التدبير في الثاني يعني الترابط، هذا الترابط المقدر والخادم لبلوغ الأكمل، فيكون تدبيرا جوهريا داخل في جوهرها، يعني كما أنها جزء في جوهرها، هي كائنة بوصفها جزءا من التدبير في جوهرها. يعني إذا ما نقربها، مثل مثلا ما أنه المعدن، المعدن اللي بتصنع منه مثلا شو بيسموها CPU مثلا في الحاسوب، مثل ما أنه هذا المعدن إنما كان له هذه الخاصية وهذه الصفة من حيث أنه لوحظ ضمن الكل، فأنت لم تحول المعدن إلى أن يكون له هذا الشكل وهذا الأثر وهذا الفعل والانفعال إلا في طول ملاحظتك للكل وما يتوقف عليه الكل، فلا كون لهذا المعدن بهذه الصفة، وبالتالي لا كون لهذه الشريحة بوصفها، هذه الشريحة لا كون لها إلا بما هي ضمن الكل المتصور الذي أريد صناعته. فكذلك لا كون لأي من الأجزاء في الكل الجوهري إلا بما هي عضو من التدبير وبما هي ضمن التدبير، يعني إلا بما كما أنها لم يكن لها أي ذات ولم تكن شيئا إلا بما هي ضمن الكل. فبهم بيكون كونها عضوا أو عنصرا ضمن التدبير داخلا في جوهري، بحيث يكون ارتباطها بمكونها ومغيرها وفق ترابط جوهري، يعني ارتباطها بالمدبر، ارتباطها بالمحرك على نحو التدبير، ارتباطها بالمغير على نحو التدبير، ارتباطها بالمغير على نحو التدبير. يعني شو على نحو التدبير؟ يعني على نحو مقدر محدد خادم في بلوغ الأكمل. هذا الارتباط دخيل في كونها هي، ودخيل في أصل تذوتها، وفي أن في البين شيئا تقول عنه مثلا إنسان، أو تقول عنه مثلا معدن، أو تقول عنه مثلا شجرة. بحيث يكون ارتباطها بمكونها ومغيرها وفق ترابط جوهري متخادم ارتباطا جوهريا، ألا يكون أي منها موجودا ما بعينه إلا بما هو من مبدأ ذاك التكون والتغير المدبر. إذا كان الكل المطلق هو في جوهره كل، وهو في جوهره كائن وفق تسلسل طولي وعرضي مقدر خادم في بلوغ الأكمل، يعني مدبر، وإذا كانت الأجزاء هي في جوهرها كائنة ضمن الكل، فإذا كل واحد من هذه الأجزاء والكل إنما كائن وإنما هو بوصفه مرتبطا بالمغير والمكون المدبر. فما دام ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، وما دام ما يتكون ويستكمل موجودا لا بذاته، المتكون هو لا بذات موجود لا بذاته، المستكمل موجود لا بذاته، وبما أنه لا يتكون ولا يستكمل ولا يكون هو إلا وفق ترابط وتسلسل خادم في بلوغ الأكمل واستمراره، أي نحو غاية وبنظام وعن تدبير، يعني عن تغيير مخصوص بهذا النحو الموجب للنظام وموجب للحصول الغاية، فهذا يعني أن أي هذه الموجودات إنما تكون وتوجد بعينها، إنما تكون هي، إنما يكون في البين شيء يكون هذا وذاك في كل ما لها، إنما تكون وتوجد بعينها في كل ما لها بما هي من ذاك الذي يوجد بذاته، بما هي من ذاك الذي هو كامل بذاته بنحو مطلق، لا مستكمل ولا مكتمل بغيره، بما هي من ذاك الذي يوجد بذاته، فلا تكون أصلا بمعزل عنه، فيكون ارتباطها بما هو بذاته داخل في كنهها، داخل في كنهها أو في جوهرها أو في ماهيتها أو في حدها، أي شيء بدك تعبر، هذا الارتباط داخل في كنهها. طبعا رح يجي يحكي، يصير في حكي الآن تفصيل لبعض الأمور. وإذا كان كذلك فهذا يعني أولا لأنه لا علاقة للتدبير نفسه بالوجود المسبق للأمور المدبرة بنحو خال عن التدبير. التدبير في نفسه أعم من التدبير الجوهري والتدبير العرضي، يعني أعم من أنه هذه الأشياء المدبرة وبين أنه هي في أصل كونها وفي أصل صيرورتها تكون مدبرة، يعني تكون متقدرة وعرضا بترابط، عفوا بنحو المتخادم في بلوغ الأكمل. لا علاقة للتدبير نفسه بالوجود المسبق للأمور المدبرة بنحو خال من التدبير، كما يحصل معنا في صناعاتنا التي تقع على المواد بعد أن كانت خالية من الصناعة التي أوجدناها، بل قد يكون مثل الكلام الذي نتحدث به ونخاطب به بعضنا البعض. أنا حينما أتكلم من الآن بهذا الكلام أنا لا أقوم بملاحظة الألفاظ ووضعها ثم أرى كيف أرتبها ثم أنتجها، بل أنا في ذاتي واجد للمبدأ الذي يجعل أصل إيجادي لهذه الألفاظ وأصل إيجادي لهذه المعاني إيجادا مدبرا وإيجادا مترابطا بنحو متخادم لبيان المقصود، إذ يخرج منا ونتوجه إليه مدبرا منتظما بنحو خادم في إفهام مقاصدنا، دون أن يسبق ذلك أي توجه إلى الكلمات في ذهننا بمعزل عن الترتيب والتنظيم الذي أحدثناه، بل نتوجه إليها أول ما نتوجه إليها بما هي ضمن الكلام، أي مترابطة ومتخادمة في إبراز مقصودنا، وبالتالي توجد عندنا وتوجد في نفسها أول ما توجد وهي. ويعني ثانيا أنه لا علاقة للتدبير نفسه بممارسة الفكر والروي، طبعا هي توجد في نفسه لدينا سابقا نحو من الإدراك حصلنا المعقولات، فهي يعني هي أجزاء من الكل الذي نوجده بالعرض، ولكن حينما نوجدها التدبير لا يقع عليها أولا ثم نوجدها. ويعني ثانيا هذا الأمر الذي يعنيه، إنه الأمر الأول هو إنه لا علاقة للتدبير نفسه بسبق كون المدبر، ويعني ثانيا أنه لا علاقة للتدبير نفسه بممارسة الفكر والروية، بل هو إنما يكون عن فكر وروية إذا كان الفاعل أي المالك لطاقة أن يفعل ويغير يحتاج إلى ممارسة الفكر والروية. أصلا الفكر والروية هي يعني تعبير عن الحاجة إلى الحركة، يعني هي فعل يفعله الناقص الذي هو عاقل بالقوة، الذي هو غير مكتمل التعقل، فهو فعل من هو عقل بالقوة أو على نحو الاستعداد لا على نحو الاكتمال، ليس عقلا على نحو الاكتمال، بل هو إنما يكون عن فكر وروية. كان الفاعل أي المالك لطاقة أن يفعل ويغير يحتاج إلى ممارسة الفكر أن يتحرك ويخرج من الاستعداد إلى الاكتمال في جعل فعله مقدرا ومتخادما حتى يدرك ذلك الكمال ويلاحظ ذلك الكمال ويدرك ما يجب أن يكون حتى يحصل، ويلاحظ الأشياء التي تحتوي على تلك الشروط التي تجعل منها مما يجب أن يكون حتى يحصل ذلك تلك الغاية أو ذلك الكمال، فنأتي ونركبها ونستعملها. وقد نحتاج إلى التجريب، وقد لا ندرك ونعقل مباشرة ما هو ضروري، فنجرب ونجرب ونمارس حتى نعقل ما بالذات ونميزه عما ليس بالذات. كل هذا بحسب حال الحال، بحسب حال الفاعل. هذا أيضا من الأمور التي تعرض التدبير بحسب حبر المخصوص، وهو العاقل بالقوة، العاقل نحو الاستعداد الذي وليس مكتملا بالذات أو كاملا بذاته أو بالنحو الأكمل بذاته، كما هو الحال في أفعالنا نحن، مما يعني أن المسألة ترجع إلى محدودية في الفاعل والمغير، لا أن ذلك من مقومات التدبير بما هو تدبير، أي ترجع إلى استقلالية المواد المدبرة عن الفاعل المدبر وكونها موجودة بذاتها بمعزل عنه وتفعل وتنفعل دون أي ارتباط به، وإلى كونه هو أيضا، هذه ربما نضيفها أيضا، وإلى كونه هو أيضا غير مكتمل بذلك بتلك المعرفة التي تجعله مدركا أو عارفا أو مرتبا لهذه الأشياء أو هذه المواد بالنحو المدبر، أي ترجع إلى استقلالية المواد المدبرة عن الفاعل المدبر وكونها موجودا بذاته معزلا عنه وتفعل وتنفعل دون أي ارتباط به. أما إذا كانت توجد وتكون هي بعينها عما يوجد بذاته وفي عين كونها عما هو كائن بذاته تكون مدبرة، فلا معنى الكلام عن الفكر والروية في تدبيرها. أصلا انعدام الفكر والتدبير، انعدام الفكر والتدبير وانعدام هذا النحو من التغيير، هذا هو الحال الأرقى والحال الأكمل. هذا ليس اضطرارا، هذا ليس جبرا، هذا ليس ضرورة بالمعنى في أفعالنا العادية، بل هذا هو الحد الأكمل، لأن الافتقار إلى التغيير وإلى الاختيار وإلى التغيير كل هذا بسبب عدم كون الذي يفعل واجدا لكماله نحو التام أو مكتملا بالنحو الأكمل. فلما الكلام عن فكر الروية في تدبيرها ما دام أنه عن شيء أصلا بمعزل عن ذلك التدبير. ومن هنا يعلم كيف أنه لا معنى للمقابلة في تحديد أسباب التكون والاستكمال. إذا فهم هذا الذي قلته مضبوط جيدا أصلا تنتفي، يعني إحدى النزاعات القائمة أو الكلام الذي يروج له في جملة من النزاعات أو الساحة. ومن هنا يعلم كيف أنه لا معنى للمقابلة في تحديد أسباب التكون والاستكمال في الكون بين التغير والاستكمال الطبيعي والتغير والاستكمال المدبر. ما فيش شيء اسمه التغير واستكمال طبيعي وتغير واستكمال مدبر، وذلك لأن الموجودات الطبيعية لا تكون مدبرة بأن يقع عليها فعل التدبير بعد أن تكون موجودة، ولا بهو بأمر مبتدأ بحيث يحدث عن فكر وروية بداعي جعلها بنحو آخر مخالف لما هي عليه، بل هي لا تكون أصلا وليست شيئا بالمرة إلا بما هي مدبر، إلا بما هي ضمن الكل، وكونها ضمن الكل ليس إلا كونها مدبرة. وبالتالي لا يمكن بهذا الحال أن يكون التفسير التدبيري في عرض التفسير الطبيعي، بل إن التفسير الطبيعي مجرد بيان وشرح لعمليات التغير انتقالا وسكونا وتكونا وفسادا واستكمالا ونقصا، والتي هي نفسها يعني هذه العمليات إنما تكون هي عينها بما هي مدبر. مما يعني أنهما أعني التفسير الطبيعي والتفسير التدبيري تفسير واحد بعينه، سوى أن الأول يقصر النظر على ما يفسره بمعزل عن ملاحظة علاقته بعملية الاستكمال ضمن الكل في طول ما هو موجود بذاته، أما الثاني طبعا هو بالعكس، يعني أن الثاني هو كذلك، أما لا ما فيش غلط، يعني أمن غلط، أن الأول اللي هو الطبيعي يقصر النظر على ما يفسره بمعزل عن ملاحظة علاقته بعملية الاستكمال ضمن الكل في طول ما هو موجود بذاته، أما الثاني فينظر إليها من حيث علاقتها بذلك، يعني ينظر إليها يعني إلى عمليات الانتقال والسكون والتكون والفساد والاكتمال والتنقص، ينظر إليها من حيث علاقتها بعملية الاستكمال ضمن الكل في طول ما هو موجود بذاته. فهو الفرق في جهة اللحاظ، الملحوظ واحد والسبب واحد ولكن الفرق في جهة اللحاظ. لذلك في مقولة مشهورة أنه مثلا في العلم الطبيعي نسأل كيف لا نسأل لماذا، يعني كيف يجري الأمور، نريد أن نعرف العلاقات الكمية والعلاقات الكيفية، أما السبب المحرك فهذا لا نعنى به. هل البعض بيروح بيشطح بيقول أنه لا نعنى به، فإذا هو لا حاجة له أصلا، هو شيء غير مولود أو لا نحتاج إليه، وكأنه هو نحن عم نبحث عن أنه حتى أنه نحتاج أو ما نحتاج، نحن عم ننظر إلى ما يجب أن يكون وما هو بالضرورة بالنسبة إلى الكون ككل. في البحث أنت تبحث عن هذه الجهة لا تحتاج من هذه الجهة، هذا شيء آخر. تكلمت سابقا حول يعني عن هذه النقطة أظن في الجلسة السابقة، كيف أن البعض يقول أنه في سؤال أرسطوطالي يعني أنه سؤال خطأ، هذا ويضاف إلى الخطأ الواقع في تصور معنى الغاية والنظام. هذا انتهينا أسه من معنى الغاية والنظام، طبعا حيجي بعض الأمور يعني تعمق النقطة أكثر بالنسبة إلى التدبير والكلام عن الحاجة إلى يعني إلى طبيعة الفاعل على نحو التدبير. شو التدبير؟ هو نحو معين من التغيير، نحو معين من التحريك والتغيير، يعني هذا المغير هذا المحرك يغير بنحو خاص. سيجي حين الكلام عن العشوائية والكلام أنه يمكن للنظام أن يحدث تغييرات عشوائية وتفصيل معنى العشوائية، سيجي الدخول في بعض التفاصيل ودفع بعض الأحكام الوهمية اللي قد تطرأ أو اللي هي مشهورة يعني. ولكن هنا سأتطرق إلى نقطة أخرى أيضا علاقتها بما تقدم، يعني من جهة معنوية ومن جهة لفظية، من جهة صورية أيضا، من جهة صورية أنه أيضا في خطأ في التصور، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وأيضا من جهة معنوية من جهة المضمون أنه هذا الذي هو المنظم، هذا الذي هو الكائن بذاته والأساس لكل ما يكون ويتغير ويتكون ويستكمل، هذا قد يقع البحث عن أو يقع يعني الكلام في الذهن أو يعني التحير في الذهن أو تتخيل نحو مغايرته عن الكون أو عن الكل. مباشرة أنت تشير بالعقل إلى أمرين، مجرد أن تباين وتميز بين أمرين هناك نزوع نحو إكمال هذا التصور، لأنه تجده ناقص بحسب النزوع الطبيعي نحو تخيل الأشياء باعتبار أنه في تخيلها اكتمال في نوع من يعني حينما تتخيل الشيء تدرك أنك تتصوره بنحو أكمل، حينما لا تتخيله هناك فجوة
تشعر بأن هناك شيء ناقص، فمباشرة بصير في نزوة نحو إكمال هذا الناقص، هذا النقص الذي يفرضه التعقل لما لا يتخيل، فهذا أيضا يحدث مشكلات. هذا ويضاف إلى الخطأ الواقع في تصور معنى الغاية والنظام والتدبير خطأ آخر في تصور معنى الغيري، وبالخصوص في تصورنا لمعنى غيرية ما يوجد بذاته بنحو مطلق عما يوجد لا بذاته، هذا الذي هو أساس لكل ما يكون، إذ قد يفهم من معنى الغيرية ما يقود إلى اعتبار الموجود بذاته شيئا منفصلا بالموضع عن سائر ما يوجد لا بذاته، أو يقود هذا طرف الأقصى اعتمادا على الأحوال الخيالية، أو يقود إلى إلغاء المغايرة من الأساس والقول بوحدة ما يوجد، قول بوحدة الوجود، بوحدة الكائنات، وأنه خصوص الموجود بذاته، ليس هناك إلا هذا الكائن بذاته والموجود بذاته. أما الموجودات الأخرى فبيقول لك مجرد أوهام، مجرد ظلال، بيجيب ألفاظ وتعبيرات كلها ليبين إنه هي ليبين إنه هي لا شيء في ذاته، مع أنه هو مش بحاجة إلى هذا الأمر، يعني هي لا شيء في ذاتها، لأنه أصلا هي في ذاتها متقومة بالارتباط بالكائن بذاته، يعني وهو داخل في كونها، ولكن كون ارتباطها بالكائن بذاته داخل في كونها لا يعني أنها ليست كائن، نعم هي ليست كائنة بذاته. ومرجع ذلك كله إلى ما علمته مكررا من تأثير الأحوال الذهنية على فهمنا للأمور وفق أحوالها في نفسها، أو وفقا لما عليه هي في نفسها، بما في ذلك فهمنا لمغايرة الموجود بذاته لما عداه، وذلك أن أصل الالتفات إلى المغايرة لا يحصل إلا بتمييز أمرين عن بعضهما البعض، وممارسة التمييز في ذهننا تعني الفصل والمباينة بينهما في اللحاظ، ثم في اللفظ والإشارة الذهني. طيب، وبما أن الألفاظ متخيلة ومتتالية في الحضور ومنفصلة في الموضع الخيالي، فإن ذلك يؤدي إلى ظهور موجودين متغايرين بوصفهما منفصلين أو كأمرين منفصلين بالموضع، ولأجل ذلك قد يسارع الذهن وهو يقرأ أنها هنا موجودا بذاته غير ما يوجد لا بذاته، وأنه هو أولا ثم ما عداه، إلى أن يتخيل الموجود بذاته موجودا وراء العالم في الموضع وسابقا عليه، كما تسبق أجزاء السلسلة بعضها البعض، والحال أن والغيرية راجعة إلى الخصوصية التي يكون عليها الموجود. شو الغيرية؟ الغيرية فرع الوحدة، فرع التحدد في نفسه، يعني أنا غيرك حينما لاحظت وحدتي ولاحظت ما أتحدد به بالنظر إلى ما تتحدد به أنت، فالغيرية نحو الغيرية في طول نحو التذوت ونحو الخصوصية التي أتحدد بها وتتحدد بها. والحال أن التغير والغيرية راجعة إلى الخصوصية التي يكون عليها الموجود والتي بها كان ذلك الموجود بعينه، فإن كانا جسمين كانا متغيرين في الخصوصيات الزائدة على الجسم، مثل التغير الموضعي الذي يكون لكل منهما بأن يكون مكان أحدهما مغايرا لمكان الآخر، إن كانا جسمين ضمن جسم آخر، ولكن الجسمية مجرد خصوصية واحدة من بين الخصوصيات التي تختلف بها الموجودات، كما أن الموجودات ليست الأجسام فقط كما هو معلوم بالحس. أنت ما بتقول إنه بس الجسم موجود، يعني شو الجسم؟ يعني هذا الامتداد والامتداد، بل تعطي الامتداد أشكالا وألوانا ومقادير، وهي أمور مغايرة للجسم، كلها ليست أجساما وإنما موجودات في الأجسام، يعني أمور تكونها الأجسام، تكون عليها الأجسام، وهي غيرها من خصوصيات أخرى، وهي غيرها بخصوصياتها التي بها كانت تلك الموجودات بعينها، ولا تغاير موضعيا بينها، فكش تغاير موضعيا بين الألوان أو بين الأشكال، هي في نفسها لا تغاير بين موضع بينها، لأن التغاير الموضعي يكون قد بصير إنه الأجسام متغايرة الموضع فيها. بخصوصة أخرى الأجسام، وتموضوعها نفسه عبارة عن أمر يغايرها وحالها من حيث المحاوي. ومن هنا لابد من الحذر من تأثير أحوالنا الخيالية والذهنية على تصورنا لمعنى الموجود ومعنى مغاير وجود ما لموجود آخر. فلا ينبغي لنا أن نتخيل من لفظ الموجود أننا نتكلم عن أمر منفصل ومستقل في الموضع. فأشكال الأجسام ليست الأجسام، ومع ذلك فهي موجودة لها. فالشكل موجود من الموجودات، يوجد في الجسم وليس بجسم. طبعا عشان أنا عم جيب هذه الأمثال فقط حتى يعني أحاول أن أوجد هذه البينونة بين التصور كون شيء وبين التصور الجسمية. واللون موجود من الموجودات، يوجد في الجسم ولكن بجسم. واللون موجود في الجسم من الموجودات، يوجد في الجسم تحت الضوء ولكنه ليس. واللون غير الشكل، مع أننا لا نستطيع تمييز الأشكال إلا بتمييز الألوان. وتغاير الشكل غير اللون، وعفوا متغاير الشكل عن اللون لا يكون بالتغاير الموضع في الجسم. الشكل غير اللون، ولكن ما في تغاير موضع بين الشكل واللون، بل بتغاير ذاتيهما وخصوصياتهما. وإن كنا في الكلام عنهما نجعل لفظا لكل منهما ونتخيل كل واحد منهما بنحو مستقل عن آخر دون الحاجة إلى لحاظ الآخر، والأمر الذي يؤدي إلى انفصال لفظه في الخيال، فينفصل لفظه في الخيال ويوجد تاليا لوجود الآخر حينما نستحضره. هذه الأمور تحصل، ومن هنا يلزمنا أن نتنبه إلى أن قولنا موجود ما عبارة عن أمر يعقل ولا يتخيل، إذا كانت الخصوصية التي لذلك الموجود متخيلة. أما إعطاء أحوال الشيء في الخيال للشيء في نفسه نتيجة محكومية التصور بالتمييز اللفظي والاستقلال اللحاظي والموضوعي والتتالي الزماني، إنه هذه يعني هذه بصائط التخيل. يعني حينما ننظر إلى أنه بصائط التصور نبني منها تصورنا الأشياء وتحديدنا الأشياء هي بصائط الخيال، البصائط المتخيلة، فحينها سنعتبر إنه كل ما لا نستطيع تشكيل تصورنا عنه البصائط الخيالية لا شيء، هيتش ولا شيء. لا، لأنه صادرنا وابتدأنا من أن البصائط التي منها نبني تعقل الأشياء هو بصائط الخيالية، والحال أن هذا الكلام متناقض أصلاً، لأنه لا ينطبق على الخيال نفسه، لا ينطبق على الفعل نفسه. فلأنه إذا انطلقنا من هذه فساعتها شو نحن حنطلب أنه نعطي أو أن نقوم بتعبئة هذا الأمر الذي عقلناه وميزناه في عقلنا، أن نقوم بإعطائه هذه الصور، هذه البصائط الخيالية ونتصوره من خلاله. القيام بذلك ليس سوى ممارسة لأحكام وهمية لا تملك بما هي كذلك ملازمة صدقها بها. صدقها بل نعلم أنها مش بس لا تملك ملازمة صدقها، بل نعلم أنها ليست صادقة في كثير من الموارد رغم محكومية خيالنا بها، كما مر معنا أمثلة كثير. وبالتالي علينا أن نقتصر في فهمنا للتغير على أنه تغير ذاتي جوهري فقط، لا تغير موضعي، فلا نسمح لأحوال خيالنا بإملاء الأحكام على الأشياء أنفسها. أما فهم طبيعة العلاقة والتغير بين ما يوجد بذاته وما يوجد لا بذاته ضمن الكل، فذلك رهن تطبيقا لما ذكرنا في البداية هنا، فذلك رهن بمعرفتنا بخصوصية الذات كلا الطرفين، كلا طرفي العلاقة، وهو ما لا نملكه فعلا، ولا يصح سد هذه الثغرة بالرجوع إلى التخيل. ولكن هناك من يعني نجد هذا النوع من النقص من جهة أننا تخيليين ونريد أن نملأ توجهنا إلى الأشياء دائما بالبصائط الخيالية، نجد أننا قد نفعل شيء آخر، نقوم بشيء معاكس تماما، نحتفظ بالأحكام العقلية، الأحكام التي تمنع أن يكون الكائن بذاته موصوفا بأوصاف المتكونات والمتغيرات، ونقوم بإلغاء أصل وجود ما عدا، ما أنا أعتبر كل ما عدا إنه التغير والمحسوسات وكل شيء هذا مجرد شو؟ أوهام. ومن هنا علينا أن نحذر من أن نمارس أحكاما مهمية على نحو معاكس، وذلك أنه عندما يصل المرء منا بعد نفي التغير الموضعي والاستقلال الذاتي بين شيئين إلى عجزه عن الفصل والمباينة بينهما، فإن ذلك قد يحدو به نحو نفي المغايرة من أساسها والقول بالوحدة. يعني إذا هوليك الماديين هذا ما يفعله بعض الصوفية، طبعا باعتبار أنه هذه التسمية المشهورة، يعني ذاك ينزع إلى ملء تصوره للأشياء بالبساطة الخيالية، وهذا ينزع إلى نفس الأمر. ذاك اعتمد على جعلها معيارا، فلذلك ذاك نفى وجود ما عدا الأشياء التي يستطيع تخيلها، وهذا جعل ما يستطيع تخيله هذه الأشياء كلها هي عبارة عن ذاك الكائن بذاته، وكل هذه التمييزات وهذه التفصيلات هي لا شيء. طبعا هذا بعض يعني بعض التفسيرات أو بعض نوع بعض الأنحاء من الفهم للمسألة. إن كان هم يعني أنا أعتقد إنه أصلا ما أحد منهم قصده ذلك، وقصدهم هو عين ما ذكر، ولكن هذه النزوع إلى التخيل ونزوع إلى محاولة تصوير الأشياء وجعلها أكثر تماسكا في عملية التصور اللي هو يساوي التخيل، يتم حينها يعني الوقوع في هذه المحاذير. وإلا هو عين ليس المراد إلا أنها ليست في ذاتها إلا بوصفها كائنة عن الكائن بذاته بنحو مطلق، وكونها عن الكائن بذاتها داخل في كونها وفي جوهرها، فهي لا شيء بمعزل عن ذات، لأنها أصلا هي إن كانت ذاتا، وإنما كانت هي بوصفها عن ذاك. فإذا ألغيت بذاك ألغيتها. نفس الشيء إذا كما تماما إذا ما ألغيت المادة ألغيتها، إذا ما ألغيت الصورة ألغيتها، إذا ما ألغيت الامتداد ألغيت الاستقامة، ألغيت الحين. يعني هذا النحو من العلاقة والارتباط هو نفسه، هذا النحو النحو العام هو نفسه الموجود بين الأعراض وموضوعاتها، هو نفسه الموجود بين العلة المادية وصورتها، هو نفسه الموجود بين الصورة والمادة، هو نفسه الموجود بين العلة الغائية والمعلول، وهو نفسه الموجود بين العلة الفاعلية أو العلة المكونة أو العلة المصورة أو المشكلة والمتشكل. هذا النحو من الدخالة في الكون، كل ما هو دخيل في الكون من حيث أنه دخيل في الكون، إذا ما رفعته رفعت الكون، رفعت الذات. وبالتالي ليست الأشياء أعراضا، أو هي مجرد ظلال، أو هي مجرد كالأمواج بالنسبة للبحر. نعم، حيثية الدخالة في الكون هي واحدة، وهو هذا أن يدخل في كنهها ارتباطها بغيرها. أما نحو الارتباط فمختلف، نحو ارتباط العلة الفاعلة بالمفعول مختلف عن نحو ارتباط العرب بموضوعه. نعم، هناك شيء مشترك وهو الدخالة في الكون، فهذه الدخالة في الكون إذا رفعت ما هو دخيل ارتفع الشيء. إذا فهم هذا الأمر يعني ما بتصور أنا من جهتي ما في أي مشكلة، ويفهم الإنسان إنه هذا هو الحد الذي نملك بصائط، هذا هو الحد من البصائط الذي نملك من خلاله التعقل. انتهينا، لا نبحث عما عداه لأنه ليس هناك مبادئ لإدراك ما عداه. هذا النزوع على وفق الأحوال الذهنية لملئه بالبساطة الخيالية، هذا هو الذي يقود إلى أن نرتكب أشياء مخالفة لما ندركه، ونعيش صراعات ونزاعات طويلة عريضة. فلذلك قد يحدو به نحو نفي المغايرة من أساسها والقول بالوحدة، ويجد في قابلية الخطأ والتوهم مادة مغرية. نشعر من لضمه يعني. مادة مغرية لنسبة كل إدراك للتغاير إليها. والحال أن هذه الممارسة تعتمد مرة أخرى على أحوال الخيال، ولكن في طول معارف أخرى تقضي بنفي الجسمية والانفصال الموضوعي بين ما يجد بذاته وما يجد لا بذاته. وذلك أنه على الرغم من نفي المرء للجسمية والتموضع عن الموجود بذاته، فإنه لا يزال في الوقت عينه لا ينظر إلى التغير إلا من زاوية قدرته على الفصل الموضعي والملاحظة المستقلة. وبما أنه ينفي الجسمية والتموضع عن الموجود بذاته، لم يقم منه إلا أن يذهب إلى أنه ما من موجود إلا الموجود بذاته، وأن تعدد الموجودات وكثرتها مجرد أوهام، غافلا عن أن الأوهام نفسها موجودات ذهنية حالها حال المعارف الحقيقية، وأن المتوهم غير العارف. وبالتالي إذا كان ما يوجد هو الموجود بذاته وحسب، فما هي هذه الأوهام ومن هو المتوهم؟ نفس الشيء قد يغفل عن التمييز الدقيق بين التمييز بين الدخالة في الكون ونحو الدخالة في الكون، فيظن أن كل أنحاء الدخالة في الكون هي الدخالة العرضية، وبالتالي لا كون الأعراض إلا بكون موضوعها بهذا النحو، فيذهب إلى ما يذهب إليه. وبالجملة لا يحق لنا في مسار بناء المعرفة التي نريد لها أن تكون مضمونة الصواب والجواب أن ننطلق من إملاءات أحوال الخيال، بل لا يصح أن نحن ننظر أنه نحن عندنا رغبة في أن نعرف أكثر، فخلاص يجب أن نبحث أكثر، يجب أن نسأل لماذا نحن نطلب أن نعرف؟ هل الأمر قابل لأن يعرف أكثر؟ هل نملك بسائط معرفته؟ فنريد أن نستخدم، فالتفتنا إلى ما هو مجهول انطلاقا من البسائط، أو أن هذه البسائط هي نفسها تقودنا إلى أن أن في البين شيئا لا نملك بسائط إدراكه، فمقتضى العقل أن نكف عن إدراكه، ومقتضى الحكمة أن نمنع هذا النزوح بأن نتخلص من الأحوال الذهنية، استحواذ الأحوال الذهنية أو فقد التصور الخيالي الذي يجعلنا ننزع نحو ملئه، انطلاقا من اعتقادنا التلقائي المستحوذ، وهو أن التصور، اكتمال التصور هو بامتلاك ذلك الامتلاء الخيالي. هذا ما يقضي به العقل نفسه بضرورة الإقرار بامتناع المعرفة، وبأنه هناك شيء ولكن لا يمكنك، ولا هنا يعلم العقل عجزه بالذات، مش انطلاقا من أحوال ذهنية، إنه لا نحن نقدر، ينطلق من نزوعه من أحواله، من أحوال من حاله النزوعي الذي يرغب بالمعرفة ويقوم بمحاولة التخيل، أو بالعكس ينطلق من حاله من عجزه النزوعي، من عجزه ومن فقده للأمل ومن معاناته، إلى أن يقول هذا أمر لا يمكن أن يعرف. حتى القول بعجز العقل وبعجزنا عن الإدراك يجب أن ينطلق ويستعمل نفس المبادئ، وانطلاقا من المبادئ التي نملكها نقول نحن يمكن أن ندرك، يمكن أن لا ندرك. مش ابتداء منقول العقل لا يدرك، مثل بيعملوا جماعتنا بأنه العقل لا يستطيع أن يدرك الحسن والقبح في الجزئيات، والحال هني أصلا لم ينزلوا إلى ملاحظة الجزئيات ويستعمل المنهج الذي يقود إلى معرفة هذه الموضوعات، ويستكشف إن كان العقل قادرا أو غير قادر، ومتى يكون قادر ومتى لا يكون قادر. لا يصح أصلا، أصل إطلاق الحكم بنحو كله هو إطلاق جدلي، إطلاق اعتمادا على حال الذهن، وإلا كل موضوع بحسبه، ننزل إلى الموضوع، ندرس الموضوع وننظر هل هو معجوز عنه أم ليس معجوز عنه، انطلاقا من نفس المبادئ. يعني من أسباب هذه الحالة دائما هذا الاعتقاد بالعجز قبل الدخول يعني وعدم النزول على الموضوع نفسه، حينما فقدوا النصوص، حينما فقدوا النصوص في الموضوعات المعاملية عملوا نص آخر. يعني هذا النزوع إلى الأخذ التعبدي بدون الدراسة الموضوعية للأشياء، فعلوه واخترعوه حتى في الموارد التي لا يوجد فيها نص. اجوا عملوا شيء اسمه سيرة العقلاء، عملوا سيرة العقلاء وصارت هي النص وهي المتعبد به، بعد أن عملوا قصة أنه الإمضاء. والحال أنه ما في شيء اسمه سيرة العقلاء إلا بما هم عقلاء، وفرقوا ويفترق عن الأعراف وعن التقاليد وعن المشهورات، وصيغة العقلاء بما هم عقلاء ليست إلا أحكاما عملية، إما أولية وإما مبرهنة. فبدل أن أنت تأتي إلى هذه إلى هذا الموضوع فتدرسه فتستخرج، فتبدأ من الأوليات العقلية العملية، يعني هذا الحكمة العملية، هذا العلم المفقود كليا، مفقود كليا في 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 تاريخنا. لا، لم يفعلوا ذلك، اتجهوا بعد لأنه الفاعل تقولوا كما هذا الفاعل على قدر فاعله، ولأجل ذلك نحن نحتاج إلى قطع دابر تأثير الخيال وأحواله في التعامل مع المعرفة بالموجودات، إلا حيث تكون الموجودات نفسها بخصائصها مطابقة لأحوال الخيال. هلأ منيح، يعني منيح اللي إجا مثل بقوله هون أحد أحد مصادق الخير الذي لا ينفك، والأكمل الذي لا ينفك عن أي حدث ضمن الكون. كان هذا الأمر سأتكلم عنه في الكتاب الثالث، يعني إنه يعني وجود يعني صعود التيار اللذي المادي النفعي وبنائه لمنظومته انطلاقا من استعمال المبادئ والتنظير لها والاستنتاج، ثم مجابهته لهذه للتيار الديني أو التيار الذي يعتمد على النصوص التي تركها الأنبياء، يعني مش مهم. حصول هذا الأمر يؤدي كما هو في كثير من الموارد حتى على المستوى حتى على مستوى الجانب النظري، يعني يؤدي إلى أنه يصير في عملية استيقاظ. يعني أنت مرات الإنسان يطمئن ويهنأ ولا يظن أن هناك شيئا ناقصا وأن هناك شيئا يستدعي إلى جهد. فبعد تدبير الكوني، تدبير الخير، يبعث لك ما يقودك إلى أن تلتفت حتى تصحح وحتى ترفع الخطأ الذي وقعت فيه، إلا حيث تكون الموجودات نفسها بخصائصها مطابقة لأحوال الخيال كما هو الحال في التعامل مع الأشكال الهندسية. أما التعدي عن ذلك فإنه يخرجنا عن مسار المعرفة إلى مسار السفسطة أو الشك والحيرة التي لا مبرر لها، ويضعنا أمام أسئلة وشكوك صورية لا معنى لها أزيد من معاني ألفاظها المفردة. وسيأتي قريبا ما يبين السبيل إلى التخلص من تأثيرها علينا ووقاية أنفسنا من الوقوع ضحية لا. الحمد لله رب العالمين.